salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'd. توقفنا بالعقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه. أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هاتين الآيتين في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وهذه الصفة صفة الوجه ثابتة لله عز وجل بنصوص الكتاب والسنة، وقد أجمع على إثباتها سلف الأمة، وهو وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل وجوه خلقه، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وتفسير الوجه بمعنى الثواب من تحريف الكلمة عن مواضعه، وهكذا تفسير الوجه بمعنى الجهة من تحريف الكلم عن مواضعه، وهكذا القول بأنه مجاز كل ذلك من تحريف الكلم عن مواضعه، فلله وجه حقيقي يليق به سبحانه وتعالى. السلام عليكم. والنصوص المثبتة لهذه الصفة كثيرة، وقد نفى هذه الصفة المعطلة من الجهمية ومن المعتزلة ومن غيرهم. قال الشارح رحمه الله قوله وجه ربك فيه إثبات صفات الوجه لله، وهو من الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات، فعلى العباد الإيمان بها. ها؟ طيب. قال رحمه الله قوله كل من عليها فان، أي كل من على الأرض يعدم ويموت ويبقى وجه سبحانه. قال الشعبي رحمه الله إذا قرأت قوله كل من عليها فان فما تسكت حتى تقرأ قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، باعتبار أن المعنى يفسد إذا لم يقرأ الإنسان ما بعدها، فسد المعنى. كل من عليها فان فلا بد من أن يقرأ العبد ما بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، في إثبات الفناء لغير الله عز وجل وإثبات البقاء لله سبحانه وتعالى، كالذي ينفي الألوهية لا بد أن يثبتها لله عز وجل، ولا يقتصر على قوله لا إله، ولا بد أن يصلها بقوله إلا الله. قال رحمه الله وهذا من فقههم في القرآن وكمال علمهم، إذ المقصود الإخبار بفناء من عليها مع بقاء وجهه، فإن الآية سيقت لبيان تمدحه سبحانه بالبقاء وحده، ومجرد فناء الخليقة ليس فيه مدح، إنما المدح في بقائه سبحانه بعد فناء خلقه، فهي نظير قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، انتهى من كلام ابن القيم. قوله وجه ربك في إثبات صفات الجمع، إثبات صفة، في إثبات صفة الجمع لله. ها؟ كيف؟ الوجه لله، وش قلت؟ ها الجمع. طيب ها الشدين ما زال في العبارة الأولى. طيب قال في إثبات صفات صفة الوجه لله ومن الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليدين وغير ذلك من الصفات، فعلى العباد الإيمان بها والتسليم واعتقاد أنها حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وعلى هذا مر الصحابة والتابعون والأئمة. قوله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء، وهذا عاد وهذا الوصف عائد على الوجه، عائد على الوجه. وصف الله عز وجل وجهه بهذا الوصف ذو الجلال والإكرام. قوله والإكرام أي المكرم لأنبيائه وعباده الصالحين. وقيل ذو الجلال أي المستحق لأن يجل ولأن يكرم، والمعنيان صحيح. والإجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد، يتضمن الحمد والمحبة. وقد قال بعض السلف لا يهدين أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام. والمقصود بالإهداء لله عز وجل يمراد بذلك الصدقة والإحسان إلى خلق الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ليس المراد أن الله عز وجل يحتاج إلى خلقه، تعالى الله عن ذلك وتنزه، وإنما المراد بذلك الصدقة والإحسان إلى الخلق. فمن تصدق وأحسن إلى الخلق لوجه الله عز وجل لا يريد جزاء ولا شكورا، فهذا مقرض لربه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازيه في الدار الآخرة ويجازيه أيضا في الدنيا بما هو أفضل مما أعطى. فلما كان الجزاء من عند الله عز وجل سمي ذلك قرض لله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله؟ بعكس القرض الذي يراد به السداد، تعطي تقرض مخلوقا وتريد إلى أجل معلوم وتريد منه أن يرد لك نظير ما أعطيت، فهذا من قرض العباد، من قرض العباد بعضهم لبعض، لأن المطلوب السداد من جهة العبد. لكن إذا كان الجزاء من جهة الله سبحانه وتعالى يريد العبد الجزاء من جهة الله عز وجل، فهنا أضيف القرض إلى الله سبحانه وتعالى، من الذي يأخذ الله قرضا حسنا. والمراد به، المراد بذلك الصدقة، المراد بالآية الصدقة. وهكذا قول بعض السلف لا يهدينا أحدكم إلا ما يسعيكم أن يهدي لكريمه، المراد بذلك التقرب، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الصدقات. الإنسان إذا تصدق فهو يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، فلا يتصدق بردي ماله، وإنما يتصدق بالمال النفيس والذي يحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال لا يهدينا أحدكم لله ما يستحي أحدكم أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء، أي هو أحق من كل شيء بالإكرام، إذ كان أكرم من كل شيء. وقال أيضا إذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال الإله المستحق لأن يؤله أن يعبد كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. والإجلال من جنس التعظيم والإكرام، والإكرام من جنس الحب والحمد. ولله عز وجل من الصفات ما هو مقتضى لذلك، لإجلاله ولإكرامه ولتعظيمه. فهو مستحق ذلك لما له من الصفات المقتضية مثل المقتضية لهذه المعاني بإجلال الله ولإكرامه وتعظيمه. وهذا كقول له الملك وله الحمد، فله الإجلال وله الإكرام والحمد، انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله كل شيء هالك إلا وجهه، أي أن جميع أهل الأرض وأهل السماء سيموتون ويذهبون إلا من شاء الله، ولا يبقى إلا وجهه سبحانه وتعالى. والمستثنى من الهلك والفناء ثمانية، نظم السيوطي بقوله ثمانية حكم البقاء عمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. وإن كان في بعضها ما يحتاج أن ينظر في دليله، لكن هكذا ذكر السيوطي رحمه الله عليه، وانتشر هذا القول في أوصاف كثير من أهل العلم. وإن كان في بعض ذلك شيء من التأمل والنظر باعتبار الأدلة الشرعية، وهناك أمور أدلة ظاهرة كالنار والجنة، فإن الله عز وجل خلق النار للبقاء، وأهلها الكافرون خالدون فيها أبدا، والجنة خلقها الله عز وجل للبقاء، وأهلها المؤمنون خالدون فيها أبدا. والعجب عجب الذنب أيضا باق، لأن الله عز وجل يخلق منه أو يعيد منه الخلق، فإذا مات الإنسان فني منه كل شيء إلا عجب الذنب. فهذا كلام صحيح، وهكذا الأرواح، الأرواح موتها بمفارقة الجسد، لا أنها تفنى وتزول بالكلية إلا على قول بعض أهل البدع والأهواء الذين يرون أن الذين يرون فناء ذلك، وهذا قول من أفسد الأقوال. الأرواح باقية بعد الموت، إما معذبة وإما منعمة، إلى أن يأتي البعث والنشور فترد إلى الأجساد وتستمر بعد ذلك في أجسادها، إما مخلدة في الجنان وإما مخلدة في النيران. فكلام صحيح، وما سوى ذلك يحتاج فيه إلى شيء من الأدلة الظاهرة، فالله أعلم. ما ذكره المؤلف رحمه الله عليه من بقية هذه الأمور يحتاج فيه إلى أدلة ظاهرة، فالله أعلم ما هي الأدلة الدالة على بقائها العلم عند الله. قال رحمه الله: وأما قوله كل شيء هالك وقوله كل من عليها فان، فإن المراد كل شيء كتب عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذا العرش فإن صف الجنة والكرسي. وهذا كلام صحيح فيما يتعلق بالعرش، كلام صحيح، فإن الأدلة دلت على أن العرش هو هو سقف الجنة، الدوس الأعلى هي أعلى الجنة وهي وسط الجنة وسقف عرش الرحمن، وهذا يدل على أن العرش خلقه الله عز وجل للبقاء، كلام صحيح. قال: وكذا العرش فإنه سقف الجنة والكرسي إلى آخرها، والكرسي تبع للعرش، يمكن أن يقال هذا، يمكن أن يقول هذا في استقيم الكلام في قضية العرش والكرسي والنار والجنة والعجب والأرواح وما يتعلق باللوح القلم، فالله أعلم إيش الأدلة المتعلقة بهما. قال إلى آخرها، فإن عموم كل في كل مقام بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن كقولي تدمر كل شيء بأمر ربها فأصلحوا لا يرى إلا مساكنهم. قالوا مساكنهم شيء لم تدخل في عموم كل شيء، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة، وكقول عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، فالمراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذا المراد أنها ملكة تامة الملك، وهذا كلام صحيح. فقلت في العموم، لكن العموم في كل موضع بحسبه، فقد تخرج بعض الأشياء بقرائن تدل على ذلك. نقم عند قوله في هذه الآية في غير مدى الكتاب والسنة إلى آخر ما ذكره رحمه الله، وننتقل للبيوت.